يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، اللهم معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الفضلاء، توقفنا في الدرس الماضي على باب ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها، وسبق أن تحدثنا عما يخص هذه الأبواب في فضل الصلاة بشكل عام، وما يسبقها من يعني أهمية هذه الشعيرة وهذا الركن. فنبدأ على بركة الله في هذه الليلة بتكملة هذه الأبواب، و نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسر لنا الانتهاء من هذا الباب في هذه الليلة بعون الله عز وجل. تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. فهذه قراءة في كتاب كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للمنذر رحمه الله. قال رحمه الله: ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه.
نعم. قال باب ما أو قال ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. هذا الباب أو هذا العنوان ضمنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الدلالة على أفضلية الصلاة لأول الوقت. ومعلوم بارك الله فيكم ما جاء في الحديث الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمه جبريل، صلى به جبريل في بداية مشروعية الصلاة، صلى به في اليوم الأول في بداية الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في بداية في نهاية الوقت، ثم قال له: الصلاة بين هذين، الصلاة بين هذين، يعني بين هذين الوقتين. فالصلاة لها وقت بداية ولها وقت نهاية. صلاة الفجر تبدأ مثلاً بظهور الفجر الصادق، وتنتهي قبل ماذا؟ قبل طلوع الشمس وقبل شروقها بما يقارب الربع ساعة، أي يعني يكون فيه قد ظهر النور قليلاً. وصلاة الظهر تبدأ حين يكون يعني الظل يعني تتفيأ الشمس أو تتهيأ للزوال، وتنتهي عندما يكون ظل الشيء مثله. وهكذا ما جاء في تفصيل أهل العلم في أول الصلاة وآخرها. لكن المؤلف هنا رحمه الله تعالى يستدل بهذا الحديث على أن أفضلية الصلاة يكون ماذا؟ يكون في أول وقتها، يكون في أول وقتها. من أين أخذ هذا الاستدلال؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة ماذا؟ على وقتها. الصلاة على وقتها، فعلى هنا الظرفية تفيد ماذا؟ تفيد أنه في أول وقتها. وهذا ما يعني فهمه سلف الأمة. لا شك أن الأحاديث والنصوص الشرعية إنما يؤخذ فيها بماذا؟ بفهم السلف. فهكذا فهمها السلف في تفسيرهم للصلاة على وقتها. وإلا لو فسر بأنه الصلاة على الوقت، فإن أول الوقت وآخره كله يعني يكون شاملاً لأي شيء، لأنه صلاها في وقتها. لكن لما كان في أول الوقت فضيلة، نبه على هذا الأمر، وهو أن من صلى في أول الوقت لا شك أنه أفضل ممن صلاها في وسطه أو في آخره. لأن النفس قد تعترضها عوارض، وقد يظهر لها من الانشغال ما يعني يشغلها، أو قد ينسيها في يعني في مسألة الصلاة. فلذلك المبادرة والمسارعة إلى الصلاة هذا مما يعني يدل على أمر أن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل، لأن المسارعة في الشيء التي حثنا عليها ربنا سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمسارعة والمبادرة تقتضي أن يكون في أول الوقت. وكذلك مما يعني يستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل الأعمال، أي العمل أحب إلى الله عز وجل، فهم إنما يسألون ليتقربوا بذلك إلى الله عز وجل. قال: الصلاة على وقتها. قال بر الوالدين، وهذه لا شك أنها من الفرائض والأمور الواجبة التي نبه عليها الشرع، ورضا الله سبحانه وتعالى إنما يكون في رضا الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ثم أي، قال: الجهاد في سبيل الله، فهو يعني كذلك سنام ذروة سنام الإسلام كما جاء في النصوص الأخرى، وهو الذي يظهر به الله عز وجل كلمة الله سبحانه وتعالى، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وهذا يدل على أمرين اثنين، يدل على رفق الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على يعني ما يأخذون منه العلم، وكذلك بحيث لا يكون فيه يعني مشقة على النبي عليه الصلاة والسلام، وحصول يعني الإزعاج له من كثرة السؤال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبههم على أن كثرة القيل والقال إنما هي من الأمور المذمومة. لكن لما كان سؤالهم عن أمر يتقربون به إلى الله عز وجل كان ذلك مشروعا ومستحبا. والأمر الثاني الذي يفيده هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما كريما صلى الله عليه وسلم معهم، لأنه يقول: لو استزدته، يعني لو طلبت منه المزيد لزادني، يعني لأعطاني أكثر من هذا. فهذا يدل على كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على نفع الناس وإفادتهم. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في فضل الجماعة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. متفق عليه.
نعم، أكمل الذي بعده من المتصل المعنى.
وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. قلت: واختلف العلماء في تأويله، فقيل الدرجة أصغر من الجزء، والفذ المنفرد المصلي وحده.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل الجماعة، بفضل ماذا؟ الجماعة. والجماعة قد شرعت ليجتمع المسلمون في صلاتهم 5 مرات في اليوم والليلة، يجتمعون فيها لأداء هذه الفرائض المكتوبات، الصلوات المفروضات، يؤدوها جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لهم هذا بيّن لهم أهمية هذه الصلاة، الصلاة التي تكون في جماعة المسلمين، وحث عليه الصلاة والسلام على مسألة الجماعة، بل إنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر إلى أناس أو رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا أخذ منه أهل العلم وجوب صلاة الجماعة، وأنها لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إلا من ماذا؟ إلا من عذر. فمسألة الصلاة، صلاة الجماعة، لو نظر إليها المسلم لا سيما طالب العلم، نظر إليها وتأملها، هي فيها من الفوائد والمنافع الشيء العظيم، فهي قربة إلى الله عز وجل، وفي كذلك حضور الجماعة فيها أنس، وفيها إزالة لما يكون في القلب من كدر هذه الدنيا، ومن ما يتعلق بالقلب من أمور قد تضعفه وتفسده، مما يكابده في اليوم والليلة في خلطته بالناس في هذه الدنيا. فالمساجد وصف الله عز وجل الذين يعني يرتادونها، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فوصف الله سبحانه وتعالى هذه المساجد بأنها يجتمع فيها هؤلاء الرجال الذين عمرت قلوبهم بالإيمان، ويعني غلب الإيمان على قلوبهم، فأدى بهم أن يمشوا إلى بيوت الله عز وجل ويؤدوا هذه الفريضة قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، وهي صلاة الفرد، ب27 درجة. هذا طبعا ذهب إلى يعني واستدل بعض أهل العلم من لم يقل بوجوبها، بوجوب الجماعة، بل قال باستحبابها. قالوا لأنه لو كانت واجبة لما ذكر فيها هذا، أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بكذا وكذا. قالوا هذا يدل على أن صلاة الجماعة مستحبة وليست بواجبة، ولكن الأقرب والله أعلم هو مسألة الوجوب، ولا يجوز التخلف عنها إلا من عذر. هنا جاء في حديث أبي هريرة أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد وصلاة الفذ بماذا؟ ب25 جزءا. وجاء في حديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. الحافظ المنذري رحمه الله تعالى جمع بين القولين وذكر خلاف أهل العلم، فذكر يعني ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الدرجة أصغر من الجزء، وهذا جمع ضعيف ولا يعني يصح هذا الجمع، بل يقال إنه لا تعارض بين حديث ابن عمر وبين يعني حديث أبي هريرة. لماذا قلنا هذا الجمع ضعيف؟ لأنه قد جاء في يعني في أحاديث أخرى بأن صلاة الجماعة أفضل من يعني صلاة أحدكم ب25 درجة. جاءت لفظ الدرجة في 25 وجاءت لفظ الدرجة في 27، فلا يمكن أن يجمع بهذا الجمع الضعيف، بل يقال إن 25 داخلة في 27، داخلة في 27، هذا على قول بعض أهل العلم. من أهل العلم من قال إنه قد يعني أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره من ربه سبحانه وتعالى أن الأجر أكثر من 25 بأنه 27، ويعني من أهل العلم من قال، وهذا لعله الأقرب في يعني في الجمع بين القولين بمسألة 25 و27، الأقرب والله أعلم أن هذا راجع لاختلاف حال المصلين، راجع لاختلاف ماذا؟ حال المصلين. كلما كان قربه من ربه سبحانه وتعالى في صلاة الجماعة أكثر، وكلما كان يعني خشوعه أعظم، كان أجره أكبر، فهذا يصلي وله أجر 27، وهذا يصلي وله أجر 25، بحسب قربه من ربه سبحانه وتعالى، وبحسب يعني صفاء القلب ويعني وانجذابه وخشوعه في صلاته وقربه من الله سبحانه وتعالى. فإذن لا تعارض بين هذين الحديثين، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. روى سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. انفرد به مسلم.
نعم. قال: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. هذا الحديث أو هذا الباب يتحدث فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن فضيلة سنة الفجر الراتبة، فضيلة سنة الفجر الراتبة. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا إخبار يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة الصلاة في هذا الوقت وهي وأداء هاتين الركعتين، ومما يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر، ما تركها، ما ترك هذه الراتبة، السنة الراتبة وهي سنة الفجر القبلية، لا تركها في حضر ولا في سفر، بينما في السفر تترك بقية ماذا؟ بقية الرواتب. أما سنة الفجر فهي مما يعني حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة هاتين الركعتين ولفضيلة هذا الوقت الذي تؤدى فيه كذلك هاتان الركعتان. وإذا كانت يعني سنة الفجر لها هذا القدر من الأهمية فلا شك أن الصلاة المفروضة تكون أعظم قدرا وأجرا عند الله عز وجل، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه عن ربه سبحانه وتعالى، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فإذا تقرب إلي بشيء يعني تقرب إلى الله عز وجل بشيء من الفرائض فهو ماذا؟ فهو أعظم أجرا من النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيدلك هذا الأمر على أن سنة الفجر لها أهمية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وفريضة الفجر كذلك لها الأهمية الأعظم عند الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. ماذا يعني ما هي هذه الـ4 ركعات؟ فسرها أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الـ4 ركعات سنة الفجر القبلية وفريضة الفجر، يعني صلاة الفجر مع ماذا؟ مع سنتها، صلاة الفجر مع سنتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من صلى الصبح فهو ماذا؟ فهو في ذمة الله، والمسلم عليه دائما في يعني بما تكون به البداية. ابدأ يومك بذكر الله عز وجل، ابدأ يومك بما يكون فيه قربه من الله سبحانه وتعالى. ولا يليق بالمسلم أن يعني تكون صلاته للفجر صلاة يعني فيها من الضعف والهزال والنقص الشيء العظيم، أن يعني يصليها بعد يعني طلوع الشمس ثم يتعذر بأنه ما استطاع أن يقوم لثقل نومه، أو يؤديها بيعني تعجل وبنقر كنقر الديك ونحو ذلك، أو يؤديها باستعجال ونحو هذه الأمور، فهذا لا يليق بالمسلم أن يكون على هذا الحال، فضلا عن طالب العلم الذي ينبغي له أن يتهيأ لمثل هذه الصلاة ويعني يعطيها حقها وقدرها، وهي بداية اليوم. إن ضبطت بداية يومك استقام لك سائر هذا اليوم. ولكن نسأل الله يعني الهداية والصلاح. ترى في هذه الأيام التفريط الشديد بين المسلمين في هذه الصلاة، لا سيما صلاة الفجر، والمسلم عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى وينظر في حاله، تراه منضبطا في عمله، منضبطا في أموره، مؤديا لأعماله الدنيوية في يعني وقتها، لكنه إن جاء إلى الفجر فتجد منه التكاسل، تجد منه يعني تأخيرها، وأشد من ذلك والعياذ بالله أن يؤخرها إلى ما بعد خروج الوقت، فهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. متفق عليه.
نعم، وهذا كذلك يؤكد ما جاء في الحديث الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما رأته يسارع إلى شيء من النوافل أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر، لحرصه صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين، ولأن فيهما الأجر العظيم، فهما خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فإذا هذا والحديث الذي سبقه هذا الحديث والحديث الذي سبقه من الأحاديث التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبين لنا في هذه الأحاديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم حينما يوردون مثل هذه الأحاديث يبينون فضل الصحابة وفضل أمهات المؤمنين في ما نقلوه لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي أوقات في الغالب تكون فيها النساء القريبات من النبي صلى الله عليه وسلم أو الأشخاص القريبون من النبي عليه الصلاة والسلام ينقلون لنا مثل هذه المسائل التي تنفع الناس في دينهم ودنياهم. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت لنا ما يقارب الربع من الأحاديث، ربع السنة روته عائشة رضي الله عنها، وهذا يبين لك مدى علمها وفقهها في هذه المسائل. لذلك أهل العلم يجعلون هذا الأمر جانب من جوانب التفضيل، جانب من جوانب التفضيل حينما تتعارض الروايات مثلا في هذه المسائل أو في ما حكوه مثلا في مسائل الاعتكاف مثلا ومسائل الصلاة بالليل ونحو ذلك مما روته عائشة، قد يختلف فيها قول عائشة مثلا مع قول حذيفة أو قول غير أمهات المؤمنين، تجد أن الكفة ترجح ماذا؟ ترجح قول عائشة رضي الله عنها لأنها أكثر خبرة بهذه المرويات من غيرها، وهذا نحتاج إليه في جانب الترجيح، وإلا لو تمكن المسلم من الجمع بين الأحاديث إن الجمع هو الأولى، لكن حينما يكون هناك شيء من أبواب الترجيح يلجأ إلى مثل هذا، ينظر إلى من كان أكثر خبرة ومعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الجوانب ومثل هذه الجزئيات الدقيقة فيرجح بهذا الترجيح، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في فضل المحافظة على الفجر والعصر. روى أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الفجر والعصر. الحديث انفرد به مسلم.
نعم. والذي بعده:
وروى أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. والبردان الفجر والعصر.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمحافظة على الفجر والعصر، بما يتعلق بالمحافظة على الفجر والعصر. وهنا أورد حديث أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل غروب الشمس. ثم أكد هذا المعنى بأن من صلى البردين دخل الجنة، ففي المحافظة على هاتين الصلاتين فيه نجاة من النار وبشارة بدخول الجنة، أمران اثنان. فإذا المحافظة على هاتين الصلاتين فيه البشارة بدخول الجنة وفيها كذلك البشارة بماذا؟ بالنجاة من النار. نجاة من النار، لن يلج النار، وفيها هذا من نصوص الوعد، من نصوص الوعد التي ذكرها أهل العلم وبينوا أن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن حافظ على هذه الفضيلة وهذه الفريضة. واختصت الفجر والعصر بهذا الفضل لمشقة هاتين الصلاتين على النفس. الفجر تكون بعد فترة راحة، في الغالب يحصل الكسل في أدائها، والعصر تكون في وسط انشغال الإنسان بمهامه وأعماله، فيترك أعماله ويذهب إلى أداء صلاة العصر، هذا يدل على عظم شأن هذه الصلاة في قلبه. والبردان ذكر أهل العلم أنها تشير إلى ماذا؟ برد أول النهار وبرد آخر النهار، لذلك سميت ماذا؟ سميت البردان. من صلى البردين دخل الجنة، برد أول النهار وبرد البرد الذي يكون ماذا؟ في آخر النهار. طيب.
قال رحمه الله: ما جاء في صلاة الضحى. روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث: ألا أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. انفرد به مسلم.
حتى أوتر.
حتى أوتر.
نعم، نكملها إلى الأخير.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه.
نعم. وروى
أبو در رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. انفرد به مسلم، واتفق على نحوه من حديث أبي هريرة. وقوله كل سلامة أي كل عظم ومفصل، وأصله عظام الكف والأكراع.
والأكراع عندك أو الأكارع؟
نعم، الأكارع.
الأكارع، طيب، هذا جمع الكراع. طيب، هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى يعني ما يتعلق بصلاة الضحى. وصلاة الضحى من المسائل التي يعني حصل الخلاف بين أهل العلم في مسألة المداومة في مشروعيتها، وإلا مشروعيتها ثابتة كما يعني سمعتم وكما سيأتي معنا في الأحاديث، لكن هل يداوم عليها المسلم أو لا يداوم عليها، هذا الذي حصل بين أهل العلم فيه يعني خلاف في هذه المسألة. والأقرب والله أعلم، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أداها، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عددا من الصحابة، يعني ليس أبا هريرة فقط لوحده، بل جاء الحديث عن أبي الدرداء وعن أبي هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بماذا؟ يوصيهم بأمور منها صلاة الضحى. هذا يدل على أن المداومة في يعني في أدائها هذا هو المستحب، والله تعالى أعلم. وأما من قال بأنه لا يستحب المداومة لأنه لم ينقل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم، يقال هذا يعني بعيد. وإلا فالأقرب والله تعالى أعلم هو مسألة المشروعية، مشروعية ماذا؟ المداومة عليها. من داوم عليها فلا شك أنه قد أتى بهذا الفضل وهذه الوصية التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. طيب، الحديث الأول فيه أن أبو الدرداء قال: أوصاني حبيبي، أو الرواية الأخرى في رواية أبي هريرة: أوصاني خليلي. وهذا فيه جواز وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الحبيب أو الخليل أو نحو ذلك، ولا تعارض بين هذا وبين ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني يعني لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أما أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا فهذا أمر جائز يعني ما يعني سمعناه من قول الصحابة رضي الله عنهم. قال: أوصاني حبيبي بثلاث: ألا أدعهن ما عشت، يعني أن يستمر على أدائهن، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي التي تعدل ماذا؟ تعدل صيام الدهر كما جاء في الحديث: شهر صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، وهذا الذي يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن من صام يعني ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشرة أمثالها فتعدل ماذا؟ تعدل صيام شهر كامل، ومع صيام شهر الصبر وهو شهر رمضان يكون قد أتى ماذا؟ بصيام الدهر كله، يعني السنة كلها. وهذا سيأتي معنا في الكلام عن مسائل الصيام. قال: وصلاة الضحى، فهو إذن فيه مشروعية أداء هذه الصلاة، بل فضيلة أداء هذه الصلاة وهي صلاة الضحى، وألا ينام حتى يوتر، وألا ينام حتى يوتر. ويعني هذا فيه مشروعية الوتر في أول الليل، وكذلك سيأتي معنا ما يدل على مشروعيتها في يعني آخر الليل أو وسطه، من الأحاديث الأخرى، لكن في هذا دلالة على جواز من يعني خاف على نفسه ألا يستيقظ لأداء الوتر في آخر الليل أن يؤديها قبل أن ينام. وهكذا ما جاء في حديث أبي هريرة، جاء في حديث أبي ذر أنه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة هي المفاصل، السلامة يعني هي عظام المفاصل التي تكون في جسد الإنسان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد خلق على ماذا؟ على 60 و300 مفصل، 60 و300 مفصل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في جسد الإنسان المفاصل التي في جسده وهي التي تسهل عليه الحركة، تسهل عليه بسط يده وحركة اليد وحركة القدم وحركة الظهر وحركة البدن بشكل عام، هي بفضل من الله سبحانه وتعالى وبمنة منه عز وجل أعطاك إياها أيها الإنسان حتى تسهل عليك الحركة وتسهل عليك حياتك في هذه الدنيا. فاحتاج الأمر أن تشكر الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على هذه النعم. فإذا يعني سبحت الله سبحانه وتعالى فهذه صدقة، وإذا حمدت الله فهي صدقة، وإذا هللت قلت لا إله إلا الله فهذه صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ من ذلك كله، يعني يكفي من ذلك كله 2 ركعتان يركعهما من الضحى. فإذن هاتان الركعتان يعني تجزئان عن ماذا؟ عن يعني 360 صدقة يؤديها المسلم في يومه وليلته شكرا لله وحمدا لله على نعمه. فهذه المسألة تدل كذلك على، أو هذا الحديث يدل على أن بهاتين الركعتين يؤدى ماذا؟ يؤدى شكر هذه النعم أو هذه النعمة المفاصل والسلامة التي تكون في جسد الإنسان. وكذلك يستفاد من هذه الأحاديث أو من الحديث الأخير بالذات بأن صلاة الضحى 2 ركعتان، صلاة الضحى 2 ركعتان، وسيأتي في الأحاديث الأخرى يعني ما يدل على أنها قد تزيد على 2 ركعتين، ولكن في هذا الحديث ما يبين أقل ما يكون في صلاة الضحى وهي 2 ركعتان. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في عدد صلاة الضحى قد تقدم أنها 2 ركعتان. وروت معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، تفرد به مسلم.
نعم. وهذا يدل على أن يعني صلاة الضحى يجوز أن تصلى 2 ركعتان كما جاء في حديث أبي ذر المتقدم، ويجوز كذلك أن تصلى صلاة الضحى ماذا؟ 4 أو ما يزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، ويزيد يعني 4، 2، 4، 6، 8 أو أكثر من ذلك، المهم أنه يستحب له أن يصليها 2 ركعتان كما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. متفق عليه.
نعم. في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. هذا أخذ منه من أخذ من أهل العلم بأنه لا تشرع المداومة، لا تشرع المداومة عليها، لأنه لو كانت يعني كانت مما يصليها النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار ويداوم عليها لا أخبر بهذا الخبر غير يعني أم هانئ. واضح؟ لأنه يقول: ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فهذا يدل على عدم المداومة. لكن قد يقال في الرد على هذا الاستدلال، يقال بأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. فإذا ممن نقل يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى نقلته عائشة، يعني نقله أبو هريرة، نقله أبو الدرداء، نقله عدد من الصحابة. إذن في قول يعني عبد الرحمن بن أبي ليلى هنا ذكر ما علم، ذكر أو نقل ما علم، ومن علم حج على من لم يعلم. فإذن يقال والله أعلم أن ما ذهب من ذهب إلى مشروعية المداومة هو الصواب وهو الأقرب، والله تعالى أعلم. طيب، من حديث أم هانئ يستفاد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 8 ركعات، فإذن الحديث التي جاءت فيها صلاها ركعتان، صلاها 4، صلاها 8 ركعات، فهذا كله يدل على جواز ماذا؟ صلاة الضحى، سواء صلاها بأقل يعني الركعات وهي ركعتان أو أكثر من ذلك، كله جائز. المهم أن يكون ماذا؟ أن تكون يعني ركعتان ركعتان. طيب، وقت صلاة الضحى هذا سيتحدث عنه في المسألة القادمة، تفضل.
قال رحمه الله: ما جاء في الصلاة عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس. روى القاسم بن عواف الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علمتم أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، انفرد به مسلم.
نعم.
والأواب قيل هو الكثير الرجوع إلى الله، وقيل المطيع، وقيل المسبح، وقيل الراحم، وقيل الفقيه. وقوله ترمض بفتح التاء والميم وضاد معجمة هو احتراق أظلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس. والرمضاء ممدودة الرمل إذا استحر بالشمس، والفصال جمع فصيل وهو صغار الإبل.
نعم، قوله ترمض بفتح التاء أو ترمض بفتح التاء والميم وضاد معجمة، ويعني قد يضبطها بعضهم بمثل ما قرأتها. طيب، في هذا الحديث، في حديث القاسم بن عوف الشيباني الذي رواه عن زيد بن أرقم قال: رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ رآهم يصلون الضحى فقال: لو أنهم أخروها إلى الوقت الأفضل لكان ماذا؟ أولى. وليس في ذلك أن هذا الوقت الذي صلوا فيه غير مشروع، لو أخروها قال ماذا في غير هذه الساعة؟ أفضل. أفضل يدل على مسألة معرفة الصحابة بالأفضل من المفضول، وهذا يؤكد لنا حرص الصحابة على يعني معرفتهم بهذه المسائل، وهي مسائل فضائل الأعمال، فهو يعرف متى يكون هذا الوقت أفضل ومتى يكون هذا يعني أقل من حيث الأفضلية. طيب، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين، يعني صلاة الرجاعين إلى الله عز وجل، المطيعين لله، المتقربين إلى الله عز وجل بأنواع القربات، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أو ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني الفصيل، هو يعني ولد الناقة، وسمي فصيل لأنه يفطم عن أمه فيفصل عنها، يفطم فيفصل عنها، فلذلك سميت الفصال. ويعني ولد الناقة في العادة يعني يستحر الشمس ويتأذى من الشمس أسرع من الناقة الكبيرة أو الجمل الكبير، فلذلك حينما تشتد حرارة الشمس وهو في منتصف وقت الضحى، منتصف الوقت، لا شك أن هذا هو الوقت الأفضل، هو الوقت الأفضل في لأداء صلاة الضحى. إذن متى يبدأ وقت الضحى ومتى ينتهي؟ يبدأ وقت الضحى مع يعني بعد طلوع الشمس يعني بأن ترتفع قيد رمح، يقول أهل العلم ما يزيد على 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا في أيامنا هذا، وقبل أن يعني يدخل وقت الظهر ويؤذن للظهر قبل زوال الشمس يعني ما يقارب 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا، هذا وقت الضحى. إذا صلي في أول الوقت بعض أهل العلم يعني يسميها صلاة الشروق، الذي جاء في الحديث الآخر: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله ولم يعني يتحرك من مصلاه إلى أن يعني تطلع الشمس فله ماذا؟ أجر حجة وعمرة وحجة تامة تامة تامة، هذا الوقت الذي يصليه سماه أهل العلم ماذا؟ أو أطلق عليه بصلاة الشروق، وهي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى. فإذا صليت في أول الوقت كانت ماذا؟ كانت يعني صلاة الشروق أو في بداية الوقت، وإذا صليت في آخر الوقت قبل يعني أذان الظهر مثلا بربع ساعة أو نصف ساعة ونحو ذلك فهي صلاة الضحى كذلك، لكن أفضلها أن تؤدى في منتصف الوقت، في منتصف وقت الضحى حين ترمض الفصال، وحين يعني يبدأ الحر يزداد، يبدأ الحر ماذا؟ يزداد، ويعني تجد هذه الإبل أو هذه أولاد الناقة تجدها ماذا؟ قد هربت من الشمس، تبدأ تبحث لها عن ماذا؟ عن ظل تسكن فيه. فهذا إذن مما يعني دل على أفضلية الوقت، والصحابي زيد بن أرقم أكد هذا الأمر ولم ينكر عليهم أنهم صلوها في بداية الوقت، لأنه قال لو أخروها في غير هذه الساعة أفضل، أفضل بمعنى ماذا؟ أن هذا يدل على وقت الأفضلية. بارك الله فيك. طيب تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها. روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، ثم شرع رحمه الله تعالى في يعني ما يتعلق بالسنة وراتبة الظهر القبلية والبعدية، وهنا أخرج حديثا من غير الصحيحين، وهو حديث صحيح لكنه موجود في السنن، والأحاديث التي سبقت معنا كانت ماذا؟ كانت مما أخرجه أصحاب الصحيح. وهذا الحديث حديث أم حبيبة رضي الله عنها، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها فإن جزاءه ماذا؟ أن يحرمه الله على النار. فهذا فضل من صلى ماذا؟ من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، فهي إذن من السنن التي يعني حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر وبعد الظهر. وسيأتي في الأحاديث الأخرى ما يعني فيه مزيد توضيح لهذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في من صلى في يوم 12 ركعة. روت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، انفرد به مسلم.
نعم، هذا الحديث كذلك مما روته أم حبيبة رضي الله عنها، وتأكيدا لما سبق وذكرناه نجد هنا أن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تذكر لك وتنقل لك ماذا؟ ما رأت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعته منه عليه الصلاة والسلام. في الحديث الأول ذكرت ماذا؟ ذكرت أفضلية صلاة ماذا؟ 4 قبل الظهر و4 بعدها. وفي هذا الحديث الثاني ذكرت ماذا؟ ذكرت مسألة 12 ركعة. جاء في يعني في توضيح مزيد توضيح لهذا الحديث في الترمذي أن هذه الركعات 12 قالت 4 قبل الظهر و2 بعدها، 4 قبل الظهر و2 بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. فإذن هنا عندنا حديث أم حبيبة رضي الله عنها، في الأول ذكرت 4 قبل الظهر، وفي الثاني ذكرت ماذا؟ عفواً 4 قبل الظهر و4 بعدها، وفي الثاني ذكرت ماذا؟ 4 قبل الظهر و2 بعدها. هل هناك تعارض؟ هل هناك تعارض بين هذا وهذا؟ هاي مشايخ، هناك تعارض بين هذا وهذا؟ هنا يقال ليس هناك تعارض، بل هي تحكي لك ما رأته وما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل على ما ذكره أهل العلم بأن سنة الظهر لها أكثر ولها أقل، لها أكثر ولها ماذا؟ ولها أقل. والسنة في هذا طيب ما هو؟ المداومة على 4 بعد و4 قبل، أم المداومة على 4 قبل و2 بعد؟ ما هو الأفضل؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. السنة التنويع، السنة التنويع، طالما أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن السنة ماذا؟ التنويع، يعني أن المسلم يشرع له ماذا؟ يشرع له هنا في مثل هذه الأحاديث أن ينوع في هذه الفضائل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يصلي يعني قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا، ومرة يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ماذا؟ ركعتان. هكذا مثلا بالنسبة للوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وكذلك خالف بين أعضاء الوضوء، يعني مثلا غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة وغسل رجله مرة، هذه تسميها في الفقه نسميها ماذا؟ المخالفة بين أعضاء الوضوء، فكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يشرع له التنويع طالما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التنويع. وأذكر هنا من باب يعني شكر أهل العلم ويعني ذكر فضائلهم علينا وما يعني يعني تفضلوا به علينا، أذكر هذه المسألة يعني قد قرأناها على شيخنا الشيخ ربيع، نسأل الله أن يحفظه ويمد في عمره على طاعته، هذه ما يقارب يعني ما يزيد على 27 سنة تقريبا، أذكر مرت علينا في قراءتنا على في كتاب الوابل الصيب، الوابل الصيب كنا نقرأ فيه، فمر معنا حديث ما يقال في آخر النوم، في ما يقال من أذكار النوم، من أذكار النوم، لأنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر ما تقول هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يعني قراءة قل يا أيها الكافرون، وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يقول اجعل آخر ما تقول اللهم إني أسلمت وجهي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك الحديث. فهنا يعني أذكر سألت الشيخ صلى الله أن يحفظه ويمد في عمره على طاعته ما هي السنة، هذا الحديث فيه آخر ما تقول وهذا فيه آخر ما تقول، فقال هنا يقال ماذا؟ يقال بأن السنة في هذه الأحاديث في مثل هذه الأحاديث هو التنويع، هو ماذا؟ التنويع، طالما أنه هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد ثبت فهذا مما يعني ينبغي على المسلم أن يطبق جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فينوع بين ماذا؟ بين هذه الأحاديث. نرجع إلى حديثنا، فإذا نقول السنن الراتبة، السنن الراتبة في هذه في هذا الحديث الذي روته أم حبيبة رضي الله عنها هي ماذا؟ 12 ركعة، 12 ركعة، وهذا يدل على أن المسلم يتقرب لله عز وجل في اليوم والليلة ما يقارب 12 ركعة من النوافل الراتبة من السنن الراتبة، وأضف على هذا الفرائض وهي 17 ركعة، فهذه ماذا؟ فهذه كم عددها؟ 17 ركعة مع كذلك 12 ركعة كم يكون العدد؟ 39 ركعة، وأضف عليها ما يكون في آخر الليل أو في الوتر من 11 ركعة ما يقارب 40 ركعة. لذلك كان أهل العلم مثل ابن القيم وغيره من أهل العلم يقولون من أدام قرع الباب فتح له، أنت تقرع باب الكريم في 40 موضعا في اليوم والليلة، فهل تظن أن هذا الكريم سبحانه وتعالى سيردك؟ نسأل الله من واسع فضله. طيب، فمثل هذه المسائل نقول هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني مسألة ماذا؟ صلاة ما قبل الظهر وما يعني بعدها وما يكون في اليوم والليلة من يعني السنن الرواتب. نعم.
قال رحمه الله: جامع ما جاء في صلاة الليل. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، انفرد به مسلم.
هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة جديدة وهي مسألة ما يتعلق بصلاة الليل. صلاة الليل إنما تشرع من بعد صلاة العشاء إلى أن يؤذن الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فالفرائض لها أجر أعظم، والنوافل لا شك أنها أقل في الرتبة، لكن هذا الحديث يدل على الأفضلية. وهكذا فيما يتعلق بصلاة الليل، فهي ماذا؟ أفضل الصلاة بعد الفريضة، أفضل من جميع الصلوات، لذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في يعني سفر ولا في حضر. تفضل.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل، فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قوله يعقد الشيطان اختلف العلماء في تأويله، فقيل هو مثل واستعاذة من عقد بني آدم، وقيل بل هو على ظاهره، وإن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها. وقوله قافية أحدكم أي قفاه، ومنه قافية الشعر وهو آخر البيت.
نعم، هو الظاهر أن فيه خطأ مطبعي، فقيل هو مثلا واستعارة، واستعارة من عقد بني آدم
تعد.
نعم، بارك
عندنا
الله.
واستعاذة صح،
ومكتوبة عندكم استعاذة، لكن الصواب استعارة. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام فإن الشيطان يعقد على قافيته، على قافيته يعني مؤخر الرأس 3 عقد، 3 عقد يربطها ربطا حتى يعني لا يستيقظ لأداء الصلاة، ولا يعني يؤدي ما يكون فيه قربه إلى الله سبحانه وتعالى. بكل عقدة يقول له ماذا؟ يضرب عليك ليل طويل، يعني عليك بكل عقدة يبين له أن عليك ليل طويل، أرقد استمر في النوم حتى يعني يفوت عليه ما يكون فيه مرضاة الله عز وجل من الاستيقاظ لأداء الصلاة. فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت العقدة فأصبح نشيطا طيبا النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. طبعا في التفسير المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال اختلف العلماء في تأويله، فقيل هو مثل واستعارة من عقد بني آدم، هذا لا شك أنه قول باطل، قول باطل ومخالف لما عليه أهل السنة، مخالف لما عليه أهل السنة. أهل السنة إذا سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضربون له الأمثال، لا يقولون استعارة ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ظاهر هذا الكلام، لا، يقال نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها تمر على ماذا؟ على ظاهرها، فما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها على ما جاء على مراد الله وعلى ما يعني يظهر منها. فالذي يظهر أنها عقد حقيقية، عقد ماذا؟ حقيقية، يربط هذا الشيطان على بني آدم، يربط هذه العقد حتى ما يستيقظوا ويحصلوا الخيرات، إلا من لم يسلطهم، من لم يتمكن الشيطان من التسلط عليه، كما جاء في قول الله عز وجل: إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا عبادي ليس لك عليهم ماذا؟ سلطان. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني أنك إذا أردت ألا يقربك الشيطان وأن لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فاقرأ ماذا؟ آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه العقد إنما تعقد على قافية من لم يتحصن بذكر الله عز وجل، ومن ترك نفسه فريسة سهلة للشيطان يتلاعب به، كما يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نام حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وهو كذلك يقال إنه يعني على حقيقته وعلى ظاهره، وأنه يبول يعني بولا حقيقيا في ماذا؟ في أذنه، حتى يصده عن يعني الصلاة وعن ذكر الله عز وجل. لذلك ترى وتتأمل في أحوال الناس، تنظر في حال من حافظ على صلاته لا سيما صلاة الفجر، ترى يعني في وجهه النور، وترى في وجهه البهجة السرور. وأما من أصبح وقد فاتته صلاة الفجر ولم يصلها إلا بعدما طلعت الشمس، تجد في وجهه من يعني من السوء ومن يعني ضيق الحال وضيق الصدر. ولا شك ولا ريب أن من يعني سلم نفسه للشيطان فإنه يصبح ماذا؟ خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. والقلب معاشر الأحبة، القلب موطنه ذكر الله عز وجل. تريد سعادة هذا القلب فاجعله ماذا؟ في الموطن الذي يكون به سعيدا. وأما أن يكون القلب في موضع فيه مخالفة أمر الله عز وجل فلا تظنن أبدا أنه سيسعد هذا القلب أو تجد منه الفسحة والانشراح والبهجة، بل سيكون أضيق ما يكون حينما يعرض عن كتاب الله وعن شرع الله عز وجل. فإذا القول الصحيح هنا في هذه المسألة هو من ذهب إلى أن هذا هذه العقد على ظاهرها، وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من يعني عقدها ونفثها، وهذا يعني مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فلا نضرب الأمثال ولا يعني نتأول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني تأوله به أهل البدع. فطريقة أهل السنة في إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أنهم يعني يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروى مسروق قال: قلت لعائشة: أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. متفق عليه. والصارخ الديك، قاله أبو عبيد الهروي.
نعم. ثم روى حديث عائشة رضي الله عنها، ويبين هذا لك حرص عائشة رضي الله عنها على يعني ما يكون فيه فضائل هذه الأعمال، وكذلك سؤال مسروق لها يدل على اهتمام السلف بمعرفة الفضائل هذه وحرصهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا القرب من الله عز وجل. فلما سألها أي الأعمال أحب إلى رسول الله؟ قالت: الدائم، كما يعني جاء في الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن ماذا؟ وإن قل. فالديمومة في العمل هو الذي يحبه الله عز وجل. لذلك على المسلم أن يعود نفسه على ماذا؟ على أن يطوعها على الخيرات. عودها على الصلاة، عودها على ذكر الله عز وجل. وأنت إن يعني أردت أن تفهم هذا الأمر، قارن بين ما أنت عليه ولله الحمد من أداء مثلا الصلوات كما سبق أن ذكرنا، تصلي في اليوم والليلة قد يكون ما يقارب 40 ركعة. إذا نظر إليها غير المسلم أو غير يعني الذي لا يعرف قدر الصلاة ولا يؤديها، إذا نظر إليك تجد أنه يراها شيء ثقيل، بينما أنت تجد فيها اللذة وتجد فيها ماذا؟ الراحة والسكون. لماذا؟ لأنك قد اعتدت على هذا الأمر وعودت هذه النفس، فلذلك سهل عليك. وهكذا النفس إن عودتها على الخير تعتاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ماذا؟ الدائم، يعني الديمومة على فعل هذه العبادات والقرب من الله سبحانه وتعالى. فمن لم يعتد مثلا على أداء صلاة الوتر يعود نفسه على أدائها، من اعتاد على أن يصليها ركعة أو ركعتان فليزد قليلا حتى يعودها. كان يعني ثابت البناني رحمه الله تعالى يقول يعني كابدت نفسي على القيام 20 سنة، كابدت نفسي على القيام قيام الليل 20 سنة، وتلذذت به 20 سنة، تلذذت به 20 سنة. يطوعون هذه النفس. لا تظن أن نفس ستتقبل منك من بداية الأمر أنك يعني تواظب على شيء من الطاعات، تعودها على الصدقة، تعودها على البذل والسخاء والكرم، تعودها على الطاعات، على أداء الصلاة. هذه مما سيعني تحرص النفس على أن تبعدك عن هذا الأمر، لكن حينما تعودها قليلا قليلا تعتاد هذه النفس على ماذا؟ على أن تؤدي هذه العبادات. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على هذه المسائل. قالوا مثلا قال: فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. يعودون أنفسهم ماذا؟ على أنهم يؤدون هذه الصلوات، يؤدون هذه العبادات، خاصة إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليها. في هذا الحديث يظهر لنا مسروق رحمه الله تعالى اهتمامه واهتمام عائشة رضي الله عنها بما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يحب العمل وإن كان قليلا لكن الديمومة فيه أو الاستمرار عليه. فمثل صلاة ماذا؟ مثل صلاة الليل، من اعتاد أن يصليها ركعة ثم يزد قليلا ثم يزد قليلا، ركعة ثلاث ركعات خمس ركعات، حتى تعتاد هذه النفس على ماذا؟ على أداء هذه الصلاة، لا سيما صلاة الليل، فإن لها فضل عظيم وأجر عظيم، وهي أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة. لذلك جاء في قول الحسن البصري رحمه الله تعالى قال ما قالوا له ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها، فقال لأنهم ماذا؟ لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم ماذا؟ فألبسهم من نوره، فخلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. هكذا كانوا يعظمون شأن الصلاة، يعظمون شأن الخلوة بالرحمن سبحانه وتعالى، لا سيما إذا هجع الناس ونام الناس خلت الدنيا من الضوضاء ونحو ذلك، ولا سيما إن كان في الثلث الأخير من الليل وتنزل فيه الرحمن سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا يسأل ويقول لعباده هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فهنا تتنزل ماذا؟ الرحمات والفضائل من الله سبحانه وتعالى العظيم الفضل والعظيم الشأن سبحانه وتعالى. الصارخ هنا فسرها المؤلف رحمه الله تعالى بأنه الديك، والديك كما جاء في الحديث لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، وإذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله ماذا؟ من فضله، فإنها رأت ملكا. هذا يدلك على أن هذا الوقت، وهو إذا انتصف الليل فإنه وقت تنزل الملائكة والوقت الذي تستجاب فيه الدعوات، فلذلك على المسلم أن يحرص على القرب من الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات. نعم.
قال رحمه الله: وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
نعم، هنا في هذا الحديث لم يذكر هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان، وهذا من باب ماذا؟ من باب ضرب المثال، ومن باب إرادة الفائدة، ولعل فيه الستر على فلان حتى يكون ذلك مدعاة له لأن يرجع إلى مثل هذه الطاعات. لكن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ترك الاستمرار، ترك الاستمرار على هذه الفضيلة، فهذا يدل على فضيلة الاستمرار على الطاعة. والسلف رضوان الله عليهم كانوا إذا علموا من النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو طاعة حرصوا على تطبيقها، لا سيما وأنت تسمع في اليوم والليلة، تسمع الأحاديث، تسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، في ما جاء مثلا في الأوراد الشرعية، في نحو ذلك، طبقها ولو مرة في حياتك، لا تجعل السنة تمر عليك ماذا؟ هكذا من دون أن تأتي على تطبيقها. سمعت شيئا ما كنت مثلا تطبقه، احرص على تطبيقه مرة، وإذا حصل من الإنسان الاستمرار على مثل هذه الفضائل مثل قيام الليل فلا شك أنه أولى وأفضل. نعم.
قال رحمه الله: وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في شهر رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه.
نعم، في هذا الحديث ما يبين لنا عدد الركعات التي يصليها المسلم من الليل، وتبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كما جاء في الحديث الآخر، لكن هنا تفصيلها أنه كان يصلي ماذا؟ يصلي 11 ركعة، يصلي 4 طويلة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا كذلك طويلة، ثم يصلي ثلاثا، فهذه 11 ماذا؟ ركعة. جاء في بعض الروايات أنه كان يصلي ركعتان في بداية افتتاحه للصلاة، ركعتان خفيفتان حتى تتهيأ النفس بعدها لأداء يعني 9 ركعات المتبقية يؤديها يعني ويطيل فيها. نعم.
قال رحمه الله: وروى القاسم قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث يبين لنا ما جاء من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل ماذا؟ يصلي في الليل 13 ركعة. في هذا الحديث فيه تفصيل وإيضاح لهذا الأمر، وأنه لا تعارض بين قولها يصلي 11 ركعة وبين ما جاء أنه يصلي 13 ركعة، لأن الركعتان المقصود بهما ماذا؟ ركعتا الفجر، ركعتا الفجر. فإذا عندنا 11 ركعة وركعتان حينما يعني يؤذن لصلاة الفجر، فهي إذن تكون بهذا 13 ركعة، وهذا يعني ما يؤكد يعني التفسير الذي ذهب إليه العلم في هذه المسألة. بهذا نكون يعني تقريبا انتهينا من صلاة الليل، بقي معنا حديث صلاة الاستخارة، هذا نرجعه إلى يوم غد، وبإذن الله نكون يعني قد أتممنا هذا الباب. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.